السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعقد المشهد في بلدان كثيرة، حكام يستمرون في السلطة سنين متطاولة ويروج شعار من هو البديل؟ يضيق الحال بالناس وتزداد السلطة في كتم الأنفاس ومحاربة كل رأي ربما يخرج عن رؤية الحزب الحاكم أو الرجل الحاكم أو العرف الحاكم وهكذا. ومع شعور الناس بوطأة الأمر يخرج السلطان أبواقه لتسبح بحمده وتقدس له، ودعاة على بابه يعلنون الويل والثبور لمن يخالف عن أمره أو يخرج عن مشورته، فهو الحاكم المتغلب واجب الطاعة، والأدلة والأحاديث كلها تصب في صالحه. ودعاة آخرون يطاردون ويسجنون، شعارهم أن الأمة لها حق الاعتراض، وأن الدين ما جاء ليثبت السلطان على ظلمه وفسقه وجوره، بل مقصد الدين الإصلاح. وعلى الجانب الآخر دعاة يقولون هذا هو الخروج على الحاكم، وللحاكم أن يجد الظهر ويأخذ المال ويسجن من يشاء، فالمهم استتباب الأمن. ويمثلون لذلك أن الدول التي ساقت لدعوات معارضة الحاكم دمرت وأصبحت أثرا بعد عين. فهل فعلا يقر الإسلام مبدأ الاستبداد؟ وكيف عرفه الله عز وجل في القرآن الكريم؟ متى عرف الإسلام هذا المصطلح؟ وما هي أوجهه عبر التاريخ الإسلامي؟ هل كل من استمر في الحكم يعد مستبدا؟ ألم يحكم الصحابة لسنين متطاولة حتى مماتهم ولم يطالبهم أحد بتحديد مدة زمنية؟ كيف عالجت الشريعة الإسلامية موضوع الاستبداد؟ هل حقا قال الإسلام بوجوب طاعة الحاكم وإن جلد الظهر وأخذ المال؟ ألم يشهد التاريخ الإسلامي ثورات على بعض الحكام الجائرين؟ وكيف نوازن بين أحاديث رفض الظلم وأحاديث عدم الخروج على الحاكم المتغلب وإن كان ظالما؟ هل الثورات العربية في وقتنا الحالي جزء من رفض الشعوب للاستبداد والتحكم، أم هي خروج على الحاكم؟ الاستبداد عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، كرمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نرحب دائما بأسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على المنصات المختلفة، وسنناقش منها ما يسمح به الوقت في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. في البدء، كيف يعرف الاستبداد في اللغة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالاستبداد في لغة العرب معناه الانفراد بالأمر، ويمكن أن يعرف أيضا بأنه اللامبالاة بالغير. وهذه الكلمة قد استخدمت في كلام الأولين، ومنه قول القائل: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد.
نعم.
وكأن العرب كان الاستبداد عندهم قرين القدرة، والذي لا يستبد هو العاجز، يعني مثل ما قال الأول: من لا يظلم الناس يظلمه. وبغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبقى ظالمين، كما قال عمرو بن كلثوم. فالاستبداد معناه الانفراد بالرأي، ولذلك تجد بأن الشريعة الإسلامية أرشدت إلى ضده حتى في الأمور اليسيرة، الأمور العائلية الأسرية. الله جل جلاله قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، عن تراض منهما من الوالدين وتشاور، أي بينهما، يعني حتى هذه المسألة اليسيرة التي هي فطام الصبي، الإسلام يرشدنا إلى أن يكون الرضا حاصلا والتشاور واقعا. وهذا الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا ذكر الأمثلة الكثيرة من حياته صلوات ربي وسلامه عليه، وكما أجملها أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هل الاستبداد يعني له مفهوم خاص في الإسلام غير اللغة؟
هو هذه الكلمة بهذا المعنى لم ترد في القرآن، وكثير من الناس يعتقد أن عدم وجود الكلمة معناه عدم وجود المضمون. ولذلك تجد بعض الناس ممن يشغبون الآن على الإسلام وأنظمته يقولون كلمة الحرية ما جاءت في القرآن. طيب، جاءت كلمة الكرامة، جاءت كلمة العزة، أو بعضهم يقول ما جاءت كلمة العقل، هكذا يريد عين قاف لام، وإلا معناها القرآن ما اهتم بالعقل. ويغفل أن نحو من 800 آية تتحدث عن القوم الذين يعقلون، يتذكرون، يتدبرون، يتفكرون، وأن لأولي الألباب، نعم، وأولي النهى، وهذا كله يعني النهية في لغة العرب العقل، وسمي العقل نهية لأنه ينهى عن القبيح،
الرشد أيضا،
ونعم، وغير ذلك من المرادفات. وإلا مثلا هؤلاء يمكن أن يحتج عليهم بأن كلمة العقيدة أيضا ما جاءت في القرآن، يعني بهذا اللفظ ما جاءت، وإنما جاء العقد في الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أو جاء العقد بمعنى العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، الآية في سورة النساء ونحو ذلك. فنقول عدم وجود اللفظ لا يعني أن المضمون مفقود.
طيب، والمضمون
المضمون بس. القرآن الكريم أبدأ وأعاد في الحديث عن الظلم وبيان مصارع الظالمين، الحديث عن الطغيان والتنفير منه وبيان مآل أهله، الحديث عن الجور ونحو ذلك من المعاني، هذه تتكرر في القرآن في كثير من الآيات. ويكفينا أن نعلم أن رمز الاستبداد وهو فرعون ذكر في القرآن 74 مرة. فرعون ذكر 74 مرة. قال المفسرون لأن فرعون ليس شخصا قد مضى وانقضى، وإنما الفرعنة أو الفرعونية ظاهرة تتجدد
متكررة،
نعم، يعني تختلف الأسماء ولكن المعاني التي وردت على لسان فرعون كقوله ما أريكم إلا ما أرى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى، تتكرر بصيغ أخرى في حياة هؤلاء المستبدين.
وبالتالي لم تطرح القصة كفقط يعني بين نبي وقومه من المكذبين.
نعم، بل بعض العلماء المعاصرين الآن يرى أن قصص القرآن كلها حلقات متكررة، يعني ليست قصصا قد انتهت. ولذلك القرآن الكريم حين يحدثنا عن قارون الذي يمثل طغيان المال فهذا أيضا يتكرر، وقل مثل ذلك في الطغيان العلمي، ذاك الذي هو قارون نفسه، إنما أوتيته على علم عندي. وفي الآية الأخرى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذه الأنواع من الطغيان نجدها تتكرر في حياتنا ونراها رأي عين.
وبالتالي حتى إن لم يرد الاستبداد في القرآن بشكل واضح لكن معانيه كلها ومضامينه كانت مبثوثة في آيات مختلفة. هنا يعني يأخذني تعريف الكواكبي للاستبداد وأحب أن أسمع تعليقا منكم. يقول في تعريف الاستبداد، يقول هو غرور المرء برأيه والأنفة من قبول النصيحة والاستقلال في الرأي والحقوق المشتركة.
نعم، هو الكواكبي في كتابه مصارع الاستبداد كأنه يصف الحال التي كانت في ذلك الوقت. معلوم بأن الكواكبي كأنه توفي في سنة 1902 أو قبلها، وعاصر مرحلة الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام، وفي الوقت نفسه عاصر الدولة العثمانية في آخر عهدها. ومعلوم بأن الدولة العثمانية نخرت فيها عوامل السقوط من عهد بعيد، لأن الدول كما يقول بعض أهل العلم تشيخ كما يشيخ الأفراد، فإنها تبدأ ضعيفة ثم تصير فتية ثم تكتمل قواها ثم بعد ذلك تبدأ في الضعف شيئا فشيئا، مثل ما قال ربنا عن الناس: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا
وشيبة.
فكذلك الدول. فالكواكب رحمه الله في كلمته هذه يوصف الحال التي كانت واقعة، بأن الحاكم كان منفردا برأيه، رغم أن هذه الأشياء التي ينفرد فيها برأيه حقوق مشتركة بينه وبين الرعية، يعني ليست الدولة ولا الرعية ميراثا عن أبيه ولا عن جده، وإنما ينبغي أن يسير فيهم بالسيرة المرضية، ولكن ذلك كان مفقودا.
هل ورد الاستبداد بهذا اللفظ أو يعني مرادفات السنة النبوية؟
السنة النبوية أيضا أبدأت وأعادت في الحديث عن الظلم، وأمرت بمواجهة الظالمين: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله،
وبالتالي هنا نهاه أيضا نهاه عن استبداده
يعني. نعم نهاه عن استبداده. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا أن أحب الخلق إلى الله إمام عادل وأبغض الخلق إلى الله إمام غشوم، فتارة يتحدث عن الغشوم وتارة عن الظالم وتارة عن الجائر ونحو ذلك، فهذه كلها مرادفات للاستبداد.
نعم. هل الاستبداد هذا يقصد فيه فقط الاستبداد السياسي، يعني استبداد الحاكم بالحكم، أم هناك أنواع أخرى من الاستبداد يغفل عنها الناس أحيانا؟
لا، هناك أنواع كثيرة بالذات في زماننا هذا، من 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 أبشعها وأفشحها الاستبداد الاقتصادي، بمعنى أن تكون ثروات البلاد ومنافعها قاصرة محبوسة على الحاكم وحاشيته ومن يرضى عنهم، ثم بقية الناس في مسغبة وضيق. وهذا أيضا يتكرر كثيرا في زمانه. من أنواع الاستبداد الآن الاستبداد الفكري، وهي التي مثلها فرعون بقوله: ما أريكم إلا ما أرى. فالاستبداد الفكري الآن تجده، يعني الآن من أجل صوره ما يحصل لإخواننا الإيغور في الصين، هؤلاء الذين يعذبون ويضطهدون وتقام لهم عسكرات الاعتقال الجماعي، لا لأنهم حملوا السلاح على الدولة ولا لأنهم أظهروا تمردا وعصيانا، وإنما لوأد أفكارهم وتغيير معتقدهم
وثقافاتهم،
بل يحصل الإحلال والإبدال في بلادهم في تركستان الشرقية، مثل ما فعل البلاشفة في الجمهوريات الإسلامية لما أخذوا المسلمين إلى مجاهل سيبيريا، وجيء بقوميات أخرى ممن يدينون بالفكر الشيوعي أو من الصليبيين فأسكنوا في تلك الديار. فالاستبداد الاقتصادي، الاستبداد الفكري، بل عرفت الدنيا الاستبداد العلمي في العصور المظلمة في أوروبا، لما كان رجال الكهنوت يتسلطون على الناس في كل شيء، حتى من جاء باختراع علمي فإنه توأد فكرته ولربما يقتل حرقة، وإذا أظهر توبة يكتفى بأن تحرق كتبه. هذا استبداد علمي. وقل مثل ذلك الآن من أبشع أنواع الاستبداد ما تمارسه الدول القوية التي تتحكم في هيئة الأمم المتحدة من محاولة فرض رؤاها وثقافتها على الشعوب المسلمة بالذات. قضية اتفاقية سيداو، وقبل ذلك مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان، مرة في بكين مرة في القاهرة، وما يتمخض عن تلك المؤتمرات من قرارات يلزمون بها الدول إلزاما، وهي تتعارض مع معتقداتهم مع ثقافاتهم
وحتى احتياجاتهم
مع أعرافهم مع موروثاتهم مع كل شيء.
فهذا كله من الاستبداد.
هل
المجتمعات أنفسها ممكن أن يقع منها استبداد؟
المجتمعات نعم يقع منها استبداد. تجد بعض الأعراف الفاسدة إذا خرج عليها خارج أو انتقدها منتقد فإنه يواجه بحملة شعواء من النكير والتنفير والتبشيع والأوصاف المزرية بحيث يبلع لسانه ولا يستطيع يعني أن يواجههم. وهذا كثير في مجتمعاتنا المسلمة، يكون هناك أشياء موروثة ثم بعد ذلك هي تعارض الشرع، أعراف فاسدة، فإذا أنكر منكر قامت عليه حملة على قلب رجل واحد. نعم.
البعض ربما يقول وأنتم أيضا يعني الذين تتصدرون للفتوى ولشؤون الدين أيضا عندكم استبداد أحيانا بالفتوى، هل هناك استبداد ديني؟
قد يكون، وإلا الأصل بأن الإنسان كلما اتسع علمه كلما اتسع أفقه، فقال مثل ما قال الأول: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، يعني في المسألة الواحدة، لأنهم أحيانا يختلفون بالحل والحرمة، وما يمكن أن يكون حكم الله حلالا حراما
في نفس الوقت،
فأحدهما مصيب له أجران والآخر مخطئ له
أجر
واحد. وكذلك بعض الأئمة لما أفتى فقيل له: كلامك هذا هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: بل لعله الباطل الذي لا شك فيه. والإمام مالك رحمه الله ما كان يفتي فتوى إلا قال: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لكن الذين يقولون هذا الكلام الآن ما يقصدون هذا، وإنما يقصدون أمورا واضحة يعني مبنية على قطعيات من الدين ما فيها خلاف، الإجماع فيها منعقد، هم يريدون أن يميعوها ويسيلوها، وبعد ذلك إذا ارتفع صوت بالنكير وبيان هذا الخطل وهذا الزلل فإنهم يقولون: أنتم تمارسون الإرهاب الفكري، وليس في الإسلام كهنوت، وليس في الإسلام رجال دين، وهذا استبداد، وهذا كذا وكذا. يعني ما يقصدون المسائل الخلافية التي يسوغ فيها القولان والثلاثة، بل بعض المسائل تجد فيها 12 قولا في المذهب الواحد، يعني اجتهاد. والصحابة رضوان الله عليهم خلافاتهم كثيرة قد كتبت في ذلك مجلدات، لكن لا، هم يقصدون مسائل مجمع عليها. يعني مثلا الآن قضية الحكم بما أنزل الله، أو قضية الاحتلال الصهيوني لبيت المقدس، وما يحصل الآن من خيانات متتابعة من حكام العرب والمسلمين، إذا ارتفع صوت بالنكير وأراد أن يرد الناس إلى الاستمساك بالأصل، وأن اليهود هم أعداء الله، أعداء الأنبياء، فإنه يوصف بهذه الأوصاف التي ذكرتها.
لكن متى نعتبر أن هذا العالم أو هذا المفتي قد استبدى أو وقع منه الاستبداد؟
إذا كان معجبا برأيه في أمور يسوغ فيها الخلاف وللمخالف فيها سلف، إذا كان لا يتراجع عن خطئه. وعمر رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه المشهور: وإذا قضيت قضاء فتبين لك الحق في خلافه ففرج عنه، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لكن بعض الناس ما يريد لأحد أن يعقب على قوله، بل قد استبطن في داخله أن كلامه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآن من الاستبداد الحاصل نبتت في بلاد المسلمين نابتة، هذه النابتة قد جعلت مجموعة من شيوخها ربما 5-16 هم معقد الولاء والبراء،
وهم مرجعية السلف الصالح،
وهم مرجعية الأمة، من قال بقولهم فهو المستقيم صاحب المنهج، ومن خالف هؤلاء 5 أو 10 في قليل أو كثير فبعد ذلك يوصم بأنه بدعي
ضال
مضل مجرم خارجي سروري إلى آخر تلك الألفاظ
الأوصاف.
ومثله أيضا الاستبداد الذي تمارسه جماعات كثيرة وأحزاب ترفع صوتها وعقيرتها بالدعوة إلى الحرية وكذا، ثم بعد ذلك لا تبالي بأن ترمي المخالف الذي يمثل سواد الأمة الأعظم بأنه رجعي ظلامي متخلف ونحو ذلك.
بالتالي فالاستبداد يقع من الحاكم، ويقع ربما من بعض العلماء، ويقع من الأحزاب والجماعات، ويقع من المجتمعات، ويقع استبداد
ويقع
في
من
الاقتصاد وغيرها،
يقع من الأب، يقع من الزوج، يقع من الزوجة، كل هذه الصور موجودة.
نعم. إذا عدنا إلى قضية الاستبداد السياسي، ما هي أول تجلياته في التاريخ الإسلامي؟ يعني متى نستطيع أن نقول هذه هي اللحظة التي بدأ فيها الاستبداد السياسي في تاريخ الإسلام؟
يعني هو النكبة الأولى التي حصلت للمسلمين تمثلت في ولاية يزيد ابن معاوية. يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن عبد شمس، هذا الذي ولي الحكم وراثة، ما وليها عن تأهل ولا عن صدارة، وإنما كان في الناس أمثال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل ودعا لهم. فيزيد بن معاوية هذا استمرت خلافته 4 سنين، وقد كانت خلافته شرا وسوءا، وكما قال الذهبي رحمه الله وهو ممن نسبه ولا نحبه، وقد يقول وقد كان له نظائر، وكان في الحكام من هو شر منه، وإنما عظمت المصيبة به لقرب العهد بالنبوة. يعني يزيد لما ولي الخلافة 60، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 49 سنة، بينه وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 49 سنة. في عهده حصلت جرائم فظيعة، وأبشعها جريمتان: الجريمة الأولى مقتل الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه، والجريمة الثانية موقعة الحرة حين اقتحم بجيشه المدينة المنورة ودخلت خيوله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عطلت الصلاة في مسجده صلوات ربي وسلامه عليه 3 أيام. ما كان في المسجد إلا العبد الصالح سعيد بن المسيب رضي الله عنه، هو سيد التابعين في زمانه. فالمقصود أن هذا الرجل عظمت المصيبة به لهاتين الجريمتين الكبيرتين، وما أمهله الله، يعني ما طال عهده، وإنما أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وولي الحكم من بعده ولده معاوية ابن يزيد ابن معاوية، وما دامت خلافته سوى 6 أشهر. ثم بعد ذلك انتقلت الخلافة في مروان ابن الحكم، ثم في بني مروان ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يكثر أن يستعيذ بالله من رأس 60 وإمرة الصبيان، يستعيذ بالله، والحديث ثابت في الصحيح، من رأس 60 يعني من 60 ومن إمرة الصبيان. 60 ولي يزيد الخلافة، قال العلماء وهذا هو الوعاء الذي ما بثه أبو هريرة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول بثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبسسته نشرته، وأما الآخر فلو بسسته قطع هذا الحلقوم. طبعا بعض الناس قالوا العلم الباطن، ما العلم الباطن؟ ما في علم باطن ولا أحزن، إنما كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم الثقات بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لأبي هريرة بخلافة بني مروان وما سيكون فيهم من عسف وجور وظلم، وأبو هريرة رضي الله عنه ما أظهر ذلك خشية الفتنة. نعم
نعم، لعل نواصل في هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا نتحدث عن بداية تجليات الاستبداد السياسي في تاريخ المسلمين، وتحدثتم أن بداية ولاية يزيد ابن معاوية كانت هي المعلم الرئيس في انتقال الحكم من حالة الشورى وحالة التوافق على شخصية الحاكم إلى حالة وراثية تسلب فيها حقوق الأمة في الشورى ومشاركة المشاركة في اختيار هذا الحاكم. ألم يستقم الأمر بعد ذلك بولاية عمر بن عبد العزيز؟
هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه جاءت ولايته عن شورى من المسلمين، وهذه من أعظم حسنات سليمان بن عبد الملك، ونسأل الله أن يغفر له بها. فإن سليمان كان عنده إخوان، عنده إخوانه هشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك، لكنه اختار عمر بن عبد العزيز لما رأى من صلاحه وتقواه واستقامته وفضله وبره، وقد كتب ذلك في كتاب وأسر به إلى رجاء بن حيوة، وكان من العلماء الكبار. ورجاء بن حيوة لما صعد على المنبر بعد وفاة سليمان وفض الكتاب وقرأه على الناس، عمر رضي الله عنه كان في آخر المسجد فما حملته قدمه، يعني حتى حمل حملا، يعني ما ابتهج رضي الله عنه ولا فرح، وإنما جاءه هذا الأمر عن غير طلب ولا سعي. فلما صعد على المنبر قال: أيها المسلمون، ليس في عنقكم بيعة، وأمركم مردود عليكم، اختاروا من شئتم. فهنا عمر رحمه الله صحح
المنهج وأعاد الأمر إلى الأمة،
أعاد الأمر إلى الأمة تختار من شاءت. فقالوا: لا نريد غيرك. عمر رحمه الله ورضي عنه ما دامت خلافته سوى سنتين وبضعة أشهر، يعني شأنه شأن أبي بكر رضي الله عنه، سنتين وبضعة أشهر، في كل يوم كان يحيي سنة ويميت بدعة ويصحح وضعا، وكان له ولد صالح اسمه عبد الملك يعينه على ذلك، وكان يستشير العلماء الكبار من أمثال محمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة. ولكن عمر رضي الله عنه جاء بعد ميراث ثقيل، يعني لك أن تتصور الحجاج بن يوسف الذي كان في أيام عبد الملك ثم الوليد بن عبد الملك، وما أحدث من الفساد العظيم والمقتلة الكبيرة، حتى قال الإمام الذهبي رحمه الله: كان ناصبيا فظا غليظا، وله حسنات مغمورة في بحر سيئاته. يعني لأن بعض الناس يقولون الحجاج عنده فتوحات وعنده كذا، ما قيمة الفتوحات مع الظلم والعسف والجور والرهق وسفك الدماء والتعدي على الحرمات وأذية الصالحين؟ يا أخي هذا ما سلم منه حتى أنس بن مالك، يعني جاء به قال له: يا خبثة، يعني يا خبيث، مع ابن مع ابن مع ابن مع أبي تراب مرة، يقصد بأبي تراب عليا رضي الله عنه، مع أبي تراب مرة، ومع ابن الأشعث مرة، ومع ابن جبير مرة، والله لا أحزمنك حزم السلمة ولا كذا. وتكلم مع أنس رضي الله عنه بكلام شديد غليظ قاس، وهو صاحب رسول الله، حتى إن أنس كتب إلى عبد الملك قال له: والله لو أن اليهود علموا بأن رجلا منهم خدم موسى بن عمران لغسلوا رجليه وشربوا ماءها، ولو أن النصارى علموا أن رجلا منهم خدم المسيح ابن مريم لفعلوا به ذلك، فكيف وخدمتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله. فعبد الملك لما قرأ يعني هذا الكلام استعظمه، وكتب إلى الحجاج يسبه ويتوعده ويعيره بآبائه: أنسيت مكاسبك ومكاسب آبائك في الطائف حين تحفرون الآبار وكذا أيضا، يعني كام. ثم أمره بأن يذهب إلى أنس وأن يسترضيه. ماذا فعل الحجاج؟ جاء بأنس رضي الله عنه قال: لو عجلت باللائمة يا أبا حمزة، والله ما أردت بك سوءا، وإنما أردت أن يعلم الناس أني لا أحاشي أحدا، يعني أردت أن أجعلك يعني نموذج، إنه أنا إذا فعلت ذلك بأنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عندي كبير،
من باب أولى أنه غيره يكون، نعم يعني أشد،
أي نعم ما عندي كبير. ولذلك يعني أقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء بعد هذه التركة الثقيلة وهذا الفساد العريض واللعب بثروات الأمة والاستبداد فاشن، فلذلك أصلح رضي الله عنه ما أمكنه إصلاحه.
ولماذا يعني لم تستمر الأمة على منهج الشورى بعد عمر بن عبد العزيز؟
لأنه شهوات النفس، النفس تشتهي.
هل هو عهد لأحد من الناس عمر بن عبد العزيز؟
عمر رضي الله لا، وإنما ترك الأمر على ما جعله سليمان، جعل الأمر من بعده لعمر ثم من بعده ل
فعلى حسب نعم. على حسب النص. لماذا لم يغير هذا الأمر؟
ما وسعه وإلا لو طالت حياته رحمه الله فالظن به أنه كان سيعيد كل أمر إلى نصابه.
نعم. ما هو يعني هل هناك حكم شرعي واضح للاستبداد؟
يعني نعم، هناك نصوص كثيرة تتابعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التنفير من الحاكم الظالم وبيان سوء منقلبه.
لكن ربما يكون يعني هو ليس ظالما، إنما هو يستبد برأيه، يعني يصادر حق الأمة في الشورى لكن ليس ظالما.
هذا قرين الظلم. ما يعني قضية المستبد العادل، هذه خرافة، هذه خرافة. ولو كان الاستبداد ينتج عدلا لكان أولى الناس به من زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما تخلوا عن الشورى قط. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله يقول له وشاورهم في الأمر. كثير من المفسرين يقول تطيبا لقلوبهم، شاورهم في الأمر تطيبا لقلوبهم. لماذا؟ لأنه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بتطيب القلوب وهو المؤيد بالوحي المسدد من السماء، فما بالك بغيره؟ ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، وبالمقابل يبين أن أبغض الخلق إلى الله إمام غشوم، ويبين عليه الصلاة والسلام بأن صنفين من أهل النار من أمته ما رآهما، ومن بينهم قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ظهور الناس. ومعاوية رضي الله عنه يروي هذا الحديث ليكونن في أمتي أمراء يتكلمون فلا يرد عليهم، يتقحمون في النار تقحم القردة. يعني هذا الذي لا يجرؤ أحد أن يرد عليه قوله، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه من أهل النار. ولذلك الحجاج كان يقول من قال لي اتق الله ضربت عنقه، من قال لي اتق الله ضربت عنقه، يعني ممنوع.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراحل الحكم، فمنها الخلافة على منهاج النبوة، وأيضا ذكر الملك العاض وذكر الملك الجبري. قد يقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الملك، وبالتالي لا يمكن يعني أن نقول بأن هذا هو من الاستبداد أو شيء. هل الملك العاض هو يعتبر هو يعني ملمح أساسي في الاستبداد؟
لا، هو لابد أن نصحح للناس بأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لحالة ما لا يدل على إقراره لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأننا سنزخرف المساجد كما زخرفتها اليهود والنصارى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأننا سنتبع سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ستخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، ونحو ذلك من الفتن والملاحم وما أشبه ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا من معجزاته، أنه يخبر بأمور غيبية ربما ما تقع إلا بعد زمان طويل، وأحيانا ما يفهمها الصحابة. ومن عجيب ما يروى في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذكور في دلائل النبوة، في الكتب التي عنيت بدلائل النبوة ككتاب البيهقي وكتاب أبي نعيم الأصبهاني وما إلى ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا معه أبو هريرة وحذيفة ابن اليمان وسمرة ابن جندب، فقال لهم آخركم موتا في النار. فهؤلاء الصحابة لما سمعوا هذا الكلام كل واحد منهم تمنى أن يموت الآن. ففي سنة 35 مات حذيفة رضي الله عنه، بقي أبو هريرة في المدينة وسمرة في العراق. فكلما أتى آت من العراق أبو هريرة كان يسأله هل مات سمرة، فيقول له لا بعده، فيطمئن أبو هريرة ما يريد أن يكون هو الآخر. سنة 59 مات أبو هريرة رضي الله عنه، بقي سمرة رضي الله عنه وكبرت سنه، وفي يوم جمعة اغتسل ويريد أن يخرج للصلاة فتجمر يعني تبخر، فوقعت جمرة على ثيابه فاحترق منها فمات. فهنا فهموا آخركم موتا في النار، ما يقصد بها أنه
في النار إنما يحترق يموت بالنار،
يموت شهيدا. نعم، آخركم موتا في النار. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف مراحل الحكم،
لكن ألم يدخل يعني ألم يروعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام؟
لا، هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام،
وهم من حسن أدبه لم يسأل،
ومن حسن أدبه لم يسأل. ثم بعد ذلك هو يحفزهم على اتقاء الأسباب التي توصل إلى النار،
ويبقون في الطاعة، ويبقون في
نعم، ويبقون في الخوف والوجل الذي يقربهم إلى الله عز وجل.
نعم.
فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كونه جعل الحكم العاط قسيما للخلافة الراشدة، معنى ذلك أنه ليس في درجتها، ليس في درجة الخلافة الراشدة. فلذلك قال الخلافة بعد 30 سنة، وقع الأمر كما قال، يعني كانت خلافة أبي بكر 2 سنة وبضعة أشهر، ثم جاءت خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات، ثم عثمان 10 سنة، ثم جاء علي 4 سنوات، ثم كملت ب6 أشهر التي كانت للحسن ابن علي رضي الله عنه، إلى أن حصل اجتماع الناس وسمي ذلك العام عام الجماعة، وذلك في 40. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول من 11. فالملك العاض هو الذي يمثله بنو أمية وبنو العباس ما أشبه ذلك، بمعنى أنهم يعضون على أصل الدين، يعني ما عهد عنهم أنهم تخلوا عن العقائد ولا عن العبادات،
إنما كان نظامهم في الحكم الملك،
نظامهم في الحكم فيه شيء من العصف والجور والبعد عن منهاج النبوة. لكن بعد ذلك جاء الملك الجبري،
الجبري
الذي لا فيه عض على أصل الدين ولا فيه كذلك إصلاح للدنيا.
نعم. كيف يعني نوازن بين قضايا أو قضية حرمة الخروج على الحاكم وقضية يعني أن منطق الإسلام كله هو يرفض الجور ولا بد من أن يخرج إنسان وينكر على الحاكم جوره واستبداده؟
لكن أخي ويس، قبل ذلك لابد أن يعرف الناس ما هو الخروج، لأن هذه الكلمة الآن يعني صارت سيفا مسلطا على كل آمر بالمعروف وناه عن المنكر أو كل من يخالف هوى الحكام، بل يستعملونها ضد كل من يتكلم في الشأن العام. يعني لو أن إنسان الآن تكلم عن قضية فلسطين يقولون هذا مهيج،
مهيج ومحرش للناس وبالتالي خارج على الحاكم،
أي يقول هذا يهيج العامة، العامة هكذا وكأنهم هم الخاصة. فالخروج يا أخي موجود تعريفه في كتب الفقهاء، هو الخروج بغير حق على الإمام الحق، أو هو خروج جماعة من المسلمين ذوي شوكة،
سلاح يعني،
نعم ذوي شوكة، شوكة معناها السلاح،
سلاح أو قوة، أي قوة،
نعم،
كانت
بتأويل سائق. إذا خرجوا بالسلاح بغير تأويل فليسوا خوارج بل هم محاربون، يعني العصابات وكذا هؤلاء لا يسمون
خوارج
في الشرع خوارج، إنما هم محاربون. وكذلك لو كانوا غير مسلمين فإنهم أيضا حربيون، ما يسمون خوارج. طيب، لذلك الآن ما يمكن أن يقال عن المظاهرات بأنها خروج، مظاهرات السلمية التي يراد منها إعلان مظلمة والشكوى منها كيف نسميها خروجا؟ جعلوا الإضراب عن العمل خروجا، جعلوا الجهر بكلمة الحق على المنبر أو في مقال أو ما أشبه ذلك خروجا، وقص على ذلك يعني من صور متعددة. ولذلك نقول بأن الإمام أو الحاكم إذا كان قائما بأمر الله عز وجل ساعيا بالصلاح فواجب على الناس نصرته والدعاء له والجهاد معه، وأن نعتقد بأنه في بلاء ندعو الله له بالعافية، لا ننازعه لا نزاحمه، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني كفر ظاهر. فالحاكم إذا حصل منه انحراف فإنه يقوم ويصوب ويؤمر وينهى، شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين. إذا طرأ عليه الكفر، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على أن الولاية لكافر لا تنعقد، وأن المسلم إذا طرأ عليه الكفر انعزل، يعني يجب عزله. لكن هذا الوجوب مقيد بالقدرة، بالقدرة بالاستطاعة.
أما يعني في العادة الآن الحاكم يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء، ربما يأتي منه الكفر، لكن طبعا يكون يعني محاط بالعساكر وبالجيش
وقوات الأمن والدساكر والحصون والبروج المشيدة.
نعم.
ويعني ما عند الناس دبابات ولا مدفعية ولا ما يملكون إلا حناجرهم. ولذلك الثورات هذه التي قامت في البلاد العربية كلها قامت سلمية، لكن الحاكم لما واجه الناس، يعني مثلا حاكم ليبيا أعلن على الناس قال سأحولها نار، نار حمراء، هكذا نار حمراء، وبدأ يصب على الناس حمما ونيرانا، فاضطر الناس أن يدفعوا عن أنفسهم. وقل مثل ذلك فيما كان في سوريا، فإن الثورة في بدايتها كانت ثورة سلمية ما فيها إلا المسيرات والمظاهرات وما إلى ذلك.
نعم. لكن إذا كان حتى يعني الآن أنتم ميزتم ما بين الخروج المنهي عنه أنه يكون يعني لا تكون هناك شوكة كافية، ويخرج جماعة بتأويل معين فيحدثون ربما إشكالا، إذا كان مثل هذه الثورات وهذه المظاهرات يعني ثبت بالتجربة يعني أن مآلاتها دائما تكون يعني سيئة ويكون فيها هذا التدمير وهذا التخريب في البلدان، هل يثبت يبقى الحكم على ما هو عليه بأن والله المظاهرات هذه جائزة وسائغة؟
هو طبعا ليس الحكم عاما يا أويس، يعني مثلا الآن ثورة تونس صحيح بأنه حصل فيها ضحايا ربما قاربوا 300 في 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 بداية الأمر، لكن ترتب عليها خير عظيم بأن ذلك الحاكم الذي كان يجفف المنابع ويغلق المساجد ويحارب التعليم الديني في أبسط الأشياء، يعني حتى مسائل الطهارة والصلاة حرم الناس منها، وراقب الناس حتى في صلاة الصبح لو أن الضوء أشعل خاصة في فترة الصيف، لأن الأذان يكون في وقت مبكر، البيوت تراقب إلى هذا الحد. فمثل هذا سبحان الله كيف يتأتى للناس الرضا ببقائه. فأقول بأن الثورات العربية حقيقة ما فشلت وإنما أفشلت.
طيب لكن الآن نحن رأينا هذا الإفشال ورأينا هذا السوء، ألا يتغير الحكم حكم المظاهرة؟
ما يتغير الحكم، وإنما أنا وصيتي للناس عموما بألا يستبدوا برأيهم خاصة الشباب، لا بد من مشورة أهل العلم، والحمد لله رب العالمين الأمة لا تخلو من قائمين لله بحجة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم واستشارتهم وتبادل الرأي معهم والنزول على قولهم، فإنهم بشريعة الله أعلم وبالحياة أخبر في الغالب يعني.
نعم.
وتلاقح الأفكار هذا يأتي منه الخير الكثير،
وبالتالي الحكم ليس ثابتا إنما هو يتغير بتغير الأحوال والأزمان.
نعم.
ولا بد من فتوى جديدة لكل حالة مخصوصة،
لكل حالة، ويدور مع المصالح وجودا وعدما.
نعم. الحديث المشهور الذي دائما يعني يقول أنه تسمع وتطيع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فيعني كيف نوازن بينه وبين من يعني أنتم تقولون لا بد من النصح وحتى الخروج بالمظاهرات؟
نعم. هو يا أخي الكريم، ما يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني كمسلم بأن أستسلم وأن أحني ظهري لمن يجلده بغير حق.
لكن ألم يقله يعني يتصور أو لا يتصور؟ المسألة ليست متروكة للتصور.
لا، هو قاله عليه الصلاة والسلام، لكن نحن عندنا من آداب البحث في ديننا بأن نأخذ النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد كلها. وإلا لو أن الإنسان أخذ نصا واحدا وذهب به فإنه سيخرج بحكم مخل. النبي عليه الصلاة والسلام منعني من أن أعطي مالي لمن جاء يأخذه، ولو قاتلني أقاتله،
وإذا قتلت أكون شهيد،
وإذا قتلت أكون شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرني بأن أقف في وجه الظلم، وإن قتلت فأنا شهيد. ولذلك هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يؤول، من أجل أن تكون أقواله كلها صلوات ربي وسلامه عليه على وتيرة واحدة، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وما خرج من فمي إلا الحق. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يرضى ويغضب. فقلت: يا رسول الله، قد قالت قريش كذا وكذا. فقال: أكتب. قلت: أكتب كل ما أسمع؟ قال: أكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق. وأشار إلى لساني عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحديث على فرض يعني صحته نقول معناه: وإن أخذ مالك بحق، وإن جلد ظهرك بحق.
لكن لو كان هذا المعنى الذي تذكرونه فلماذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو الإنسان إذا أخذ ماله بحق يعني ماذا بقي له من اعتراض؟
من أجل أن يعظم شأن الإمام، بأن الإمام الاعتراض عليه ليس كالاعتراض على غيره.
هل هو مرتبط بقضية وإن تأمر عليكم عبد رأسه كأنه زبيبة، وبالتالي يعني هو دمج بين النصوص بأن الحاكم إحيانا ربما تكون أنت لست راضيا عنه أو لا تحبه؟
هو حتى قوله عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم كذا، العلماء قالوا هذا من باب ضرب المثل، لأنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، كما في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وما يمكن أن يكون للرحمن ولد جل جلاله، لكن من باب التنزل. وإلا من شرط الإمام أن يكون حرا. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نعظم يعني شأن هذا الإمام، وأن نجتهد في طاعته ما استطعنا. وإلا أبو بكر رضي الله عنه هو من أعلم الناس، بل هو أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بشهادة الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر. الصحابة قالوا: أما تعجبون من هذا الشيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أن عبدا خير بين الدنيا والآخرة فيبكي. قال: فعلمنا بعد أن المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر كان أعلمنا. أبو بكر رضي الله عنه لما صعد على المنبر بعد أن بويع قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيه، فإن عصيته
فلا طاعة لي
عليكم.
وبالتالي يعني ما قال لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن جلد ظهركم وأخذت مالك.
نعم.
وبالتالي إذن وإن جلد ظهرك بحق وأخذ مالك بحق، وكنت صاحب وجهة نظر تجاه هذا الحاكم، أنت تسمع وتطيع وتذعن لهذا الحق.
نعم، يعني الآن مثلا لو حصلت تجربة إسلامية، تجد كثير من المسائل الناس ما مقتنعين بها، مثلا قضية الزكاة قد حصلت عندنا فيها يعني تجربة
في السودان،
أي ربما أخذ في بعض المسائل بأقوال تكون مرجوحة أو ضعيفة، لكن لو أخذ ادفع. لماذا؟ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم، هذا هو من يعني يمكن أن يؤول كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
نعم، هل يعني هناك حكم شرعي أو آلية شرعية للقصاص من الحاكم المستبد إذا قدر عليه؟
نعم، يفعل به كما فعل، اللهم إلا إذا كان فعله محرما. يعني الآن هؤلاء أو كثير من الحكام ممن لا يتقي الله قد يمارس تعذيبا محرما، كالإحراق بالنار أو كفعل الفاحشة بالمعتقلين وما إلى ذلك، فإذا أمكن الله منه ما يجوز أن يفعل ذلك به. يعني من عصى الله فيك فلا تعصي الله فيه، وإنما يقتص فيه منه القصاص الشرعي.
نعم. في ليبيا مثلا يعني كان هناك معروف ما حصل للقذافي، وفي النهاية حينما قبض عليه حوصر وقتله الناس مباشرة. هل هذا الأمر سائغ أم أن الشرع يعني ينص على حصول هذا الحاكم حتى المستبيت محاكمة عادلة قبل أن ينفذ فيه الحكم؟
ما في شك بأن المطلوب لأن الناس ما يأخذون الأمر بأيديهم وإلا تحولت الأمور فوضى، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس لأحد الرعية إقامة الحدود ولا ضرب الرقاب،
ولكن مثل ما حصل في ليبيا أصلا حصل الثورة، وهذه الثورة أصبحت نعم مسلحة، وبالتالي يعني
نعم يعني
هو الوضع، هل يعتبر هذا الوضع هو أحد ولا يعتبر شيء
هو
آخر؟
هو طبعا الأحد هم، لو إلا القضاء موجود، القضاء موجود وهناك حاكم سيوجد، يعني فالأمور ما تعود فوضى لأنها تفضي إلى شر عظيم. لكن طبعا في حال الهرج، يعني كثرة الهرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما تستطيع أن تقول للناس افعلوا ولا تفعلوا، ولن يستمع لك أصلا.
نعم. هل استبداد مرتبط بقضية استمرار الحاكم في الحكم، يعني تجديد السنين، أم هو شيء آخر؟
هو طبعا طول الأمد موجب للاستبداد إلا في القليل النادر. والعلماء رحمهم الله يقولون العبرة بالأعم الأغلب لا للشاذ النادر. ولذلك مثلا يذكرون عن سليمان القانوني وهو أحد كبار خلفاء بني عثمان، وكان حاكما قويا حصل في عهده للإسلام فتوحات عظيمة، لأنه حكم 46 سنة، 46 سنة كان حاكما. هذا نعتبره استثناء أو شذوذ، لكن الأصل بأنه كلما طالت المدة، كلما يعني أحاط به المنتفعون ومن يعرفون نفسيته ويكيفون شخصيته
ويسارعون له في هواه،
يسارعون في هواه فيصبحون
مقربين
من المقربين وما إلى ذلك. ولذلك الآن بعض الجهال أيضا يعترض يقول لا، أبو بكر حكم حتى مات.
أيوة، أبو بكر حكم حتى مات، وعمر حكم حتى مات، وعثمان حكم حتى مات، وعلي حكم حتى مات، ومعاوية حكم حتى مات،
ويزيد وغيره.
طيب. لا يعني القصد إحنا لا نقول يزيد، لأن يزيد أصلا كان خروجا، لكن نقول هؤلاء كلهم صحابة.
طيب. معاوية حكم 20 سنة.
نعم.
رضي الله عنه.
طيب، ولماذا الآن نأتي ونقول لابد من تحديد المدد؟
لا يعني. العلماء رحمهم الله يقولون الوقوع دليل الجواز لا دليل الإلزام. الوقوع، وقوع هذا الشيء دليل على أنه جائز، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بأن الحاكم يحكم حتى يموت. فإذا علمنا الآن من تجارب الأمم وسياسة الشعوب وأحوال الناس بأن بقاء الحاكم مدة طويلة مفسدة، ولذلك يا أخي دعك من الحاكم، حتى في الجيش، حتى في الشرطة، ما يقرون الإنسان في مكان واحد فترة طويلة، يعني يعمدون إلى يعني نقله من مكان إلى مكان، يعني ربما أقصاها 2 أو كذا ثم ينقل.
لكن ربما تكون هذه السياسة حتى السيطرة على قيادات الجيش وكذا، يعني لا يتجذر في المكان الذي هو فيه.
نعم، هذا مقصود، ومقصود أيضا بألا يفسد، بألا يكون مراكز يعني قوة ويبدأ من خلالها يعني يبسط نفوذه ويجلب المصالح لنفسه.
نعم.
ولذلك الآن يمكن أيضا أن يجاب، يقال للمعترض هذا ومن مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، من أجل أن نقول أنه يمكث في الحكم 20 و30.
لعلي أتناول جملة من الأسئلة وأخذ منها إجابات، أخذ منكم إجابات سريعة لأننا مررنا عليها في معاني الحلقة. الأخ عبد الحميد يقول أليس استمرار البلد تحت حاكم واحد لمدة طويلة سبب في الاستقرار؟
سببا في الاستقرار،
يعني خلاص البلد تكون مستقرة وما في تغيير وما في تبديل.
لا، من الاستقرار الذي يخفي تحته نارة، أرى تحت الرمادي وميض نار يوشك أن يكون لها ضرامه.
نعم.
فأحيانا الاستقرار هذا أيضا يفسر تفسيرا خاطئا، أحيانا الناس يكونون في رعب وخوف ووجل ويتوهم الحاكم ومن معه بأن هذا استقرار.
يعني استقرار. نعم. الأخ عمرو يقول إذا كان الحاكم صالحا فهل تسمح له الشريعة بالاستمرار في الحكم مدة غير محددة؟
الشريعة ما جاءت في هذا بأمر ولا نهي، وإنما المسألة راجعة إلى التقدير، يعني هما يسمى بالمصالح المرسلة التي لم تأتي الشريعة باعتبارها ولا بإلغائها. لكنني أقول نحن مأمورون بالاستفادة من تجارب الأمم، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم استفادوا من تجربة يعني الفرس والروم وغيرهم في الإدارة والتراتيب وما إلى ذلك. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: لقد هممت إن طالت بي حياة ألا أقر واليا أكثر من 4 سنين.
نعم.
إن كان عدلا من له الناس، وإن كان جائرا فيكفيه من جوره 4 سنين.
وإذا كان الحاكم صالحا والرعية راضية فعلا والشورى قائمة فلا بأس بذلك.
نعم.
لكن إذا كانت الشورى معطلة فحتى لو كان صالح الأفضل أن يعني يتم تغييره.
نعم. نعم.
الأخ خالد عبد الرحيم يقول: هل الحكم الملكي الوراثي مسموح به شرعا؟
هو هذه أيضا من المصالح المرسلة، لكن بالتجربة علم بأن هذا أيضا لا يصلح إلا أن تكون ملكية دستورية، وهو الحاصل الآن في كثير من بلاد أوروبا، يعني بريطانيا وبلجيكا وهولندا.
لكن حتى في الإسلام عندنا ملكية دستورية، يعني هذا حل عشان الحاكم الذي يكون ملكا يعني لا يرضى حتى يسلم السلطة بسهولة يخلوها ملكية دستورية.
الملكية الدستورية معناها أنه يكون منصب تشريفي.
منصب تشريفي.
ومع ذلك يتداول الناس الحكم، يعني مثل ما هو الحال الآن في ماليزيا.
نعم.
ماليزيا هناك
السلاطين.
أي نعم، السلاطين 7 في كل فترة ينتخب من بينهم أو يعين من بينهم واحد، لكن الحكم وأدواته عند رئيس الوزراء،
وبالتالي يعني هي القضية متروكة لرضا الناس ومصالحهم.
نعم.
نعم. الأخ ميرغني: ألم تثبت التجربة أن الأنظمة الملكية يعيش أهلها في أوضاع أفضل من الأنظمة الأخرى؟
خلاص بايعوا ملكا ما بس، لكن كما قلت لك ملكية دستورية.
طيب الأخ محمد عبد الله وبه نختم، نقول: هل يعتبر تفرد المدير في قراراته يعني في شركة من الاستبداد؟ وهل يختلف الأمر إذا كانت الشركة خاصة به يعني بالمدير، أو كان هو يعمل في وزارة عامة أو كذا؟
نعم، هو تقدم الكلام في أن الشورى نتيجتها خير، وأن الانفراد بالرأي والإعجاب به شر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا رأيت هوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العوام.
حتى لو كانت شركة خاصة بي أنا وأنا أديرها،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير حتى في الأمور العائلية. نعم.
طيب أشكر لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام يقول أبو محمد بن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل والأهواء، يقول: والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن فلا سبيل إلى خلعه، فإن امتنع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. انتهى كلامه. الاستبداد أصل لكل فساد، وهو بيت الداء لجميع العلل والأعراض، ولا يمكن حصره في جهة محددة أو نطاق مشخص. هو فيروس لا يمكن السيطرة عليه، ينال كل من يقف أمامه، ولا يسلو منه أحد إلا وتشكل بصوره وأشكاله المختلفة. فلكل فرد أو جماعة استبداد من نمط معين يزيد ويضعف تبعا للبيئة التي عاش فيها والمحيط السياسي الذي يدور في فلكه، فلا بد للجميع الحذر. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.